بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد وفي أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث رقم 2757. إذ قال: حدثنا أسود قال حدثنا شريف عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع ثم ابنوا، ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. قال: صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف شريك سيء الحفظ، لكنه متابع. ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وأخرجه بنحوه البيهقي. الحديث: إذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع ثم ابنوا، أي خذوا ما زاد. هذا عند الاختلاف، إذا كان هذا يريد أن يخرج وهذا يريد أن يخرج فشاحوا في المساحة فيتركون سبع أذرع مفاسح طريق للجميع وتهوية. قال: ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه، يعني أن يضع خشبته على جدار جاره، قال: فليدعه، يعني فليتركه يفعل هذا ويكون الجدار مشترك. وتوجد بيوت مبنية من فترة وهي على هذا الشكل، الجدار للجارين. وهذا إذا كان ما هناك ضرر، لأن الشريعة تنفي الضرر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الجدار يتحمل، وإذا كان الجدار ما فيه نوافذ، أما إذا كان فيه نوافذ فيكون فيه تكشف. وقال: حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 17 يصلي ركعتين. وقال: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف شريك، وهو النخعي سيء الحفظ، إلا أنه قد توبع. وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وابن الأصفهاني قال هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصفهاني. قال وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر في الأوسط والطبراني وأبو داود والبيهقي وهذا محمول عند جمهور أهل العلم أنه كان مترددا. قالوا فالمسافر إذا نزل في بلدة وكان لم يحدد الإقامة وإنما إذا قضي عمله واصل السفر فهذا يقصر، أما إذا حددها بأقل من 5 أيام يعني 4 فما دونها فكذلك يقصر، وإذا حددها بأكثر من 4 أيام يتم. مذهب الجمهور على هذا. وقال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رفعه أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه أو قال بعده. قال حسن أي حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف شريك، وإن كان سيئته قد توبع. قال وحسين بن عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال البغوي في شرح السنة ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا. وقد روي عن عطاء عن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. فقال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، وظهر ذلك في زمن عمر فنهى عن ذلك ومنع منه. وروي فيه عن علي خلاف وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها. وروي عن محمد بن سيرين قال قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون، يعني في أم الولد، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحبايا. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان إجماعا. انتهى كلام البغوي. من ولدت منه أمته، هي الجارية المملوكة، ولدت منه فهي معتقة عن دبر منه، يعني إذا مات تصير حرة لأنها أم ولد من سيدها. وقال حدثنا أسود قال حدثنا شريف عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها. قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف وقد تقدم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، أي مخالفا بين طرفيه، جاعلا الطرف الأيمن إلى الجهة اليسرى والطرف الأيسر إلى الجهة اليمنى، ثم يعقده من قفاه يتقي بفضوله برد الأرض وحرها، يعني الزائد من هذا الثوب يجعله بينه وبين الأرض يتقي حرها أيام الحر وبردها أيام البرد. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه المجلد الثالث كتاب الشمائل المحمدية صفحة 421 باب رقم 50، وهو آخر ما عهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا حديث حسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. وجزيرة العرب هي نجد والحجاز واليمن. يعني عهد إليهم أن يوحدوا هذه الجزيرة على دين واحد وهو الإسلام، فلا يبقى فيها أحد من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من المشركين، تكون صافية للمسلمين. وإذا احتيج للكافر فتكون إقامته على قدر الحاجة ثم يرحل إلى بلده. وهذه خصيصة للجزيرة العربية. وقد جاء في معنى هذا الحديث مجموعة أحاديث أنه لا يترك في جزيرة العرب دينين، إنما تكون للمسلمين خاصة، لأن الإسلام منها بدأ وإليها يعود. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة، وقفنا على صفحة 60 و300، هذا السائل يقول هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها، أولا كثيرا ما يتم ذبح الذبيحة، والثانية تشاهد، بل ربما كان هناك أكثر من واحدة تنظر تنتظر دورها والذبح يتم أمامها. ثانيا يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الوديين ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة، وذلك استعجالا منهم في إنهاء العمل، فما حكم ذلك؟ أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الجواب أولا تحريم الميتة وإباحة المذكاة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والميتة ما مات بغير زكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والمنخنقة هي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام. والموقوذة هي الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله. والمتردية الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات. والنطيحة الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر. وما أكل السبع الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له. وما أهل لغير الله به هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله كأسماء الأصنام والطواغيت، أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات. ثانيا شروط الذكاء التي تحل بها الذبيحة. والذكاء الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط: الأول أن تكون الذكاء بآلة حادة من أي شيء ما عدا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. فإن كانت تقتل الآلة بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة. ثانيا أهلية المذكي لأن يكون عاقلا ولو مميزا مسلما أو كتابيا، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا قطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومحل قطع ما ذكر الحلق بالنسبة لغير الإبل. واللب بالنسبة للإبل وهما النحر. رابعا التسمية، لأن يقول بسم الله عند حركة يده للذبح، لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته لاختلال الشرط، وإن تركها نسيانا فإنها تحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، رواه سعيد ابن منصور في سننه. ثالثا سنن الذكاء، يعني سنن الذبح. والأول شروط الذكاء أي شروط الذبح. الأولى حد الشفرة وإراحة الذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ثانيا أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته أي لا يعذبها. ثالثا ألا يحدها والحيوان يبصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. رابعا أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم لئلا تتعذب البهائم بذلك، يعني هذا من السنن. أما لو ذبحها وهي تنظر فهي حلال وجائز، لكن الأفضل لو تكون بعيدة، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه كان رصها 100 من الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى مستقبل القبلة مرصوصة بعضها إلى بعض، فينحر الأولى ثم ينطلق إلى الثانية ثم الثالثة وهكذا، فقط يضربها في نحرها، ويكون غيره ماسك لها وبحبلها حتى لا تظهر فوق الناس حتى تسقط على الأرض، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى الثانية وإلى الثالثة، وكلما نحر واحدة ناس عندها يمسكون بها وبحبلها حتى لا تذهب فوق الناس، هو فقط يطعنها في نحرها بالخنجر فحتى لا يظن ظان أن هذا حرام لا بأس، لكن لو حصل أنه أطأ مثلا على شبك الدجاج يطأ على الشبك الذي يلي مكان الذبح وتكون الدجاج متهوية من الجوانب الأخرى فهذا أفضل، يأخذ الدجاجة ثم يرد الباب إلى جهة الذبح مغطى بخرطوم حتى ما تشاهد، وذبحها وخلصها وكيس ثم أخذ الثانية وهكذا ما تشاهد أختها في وقت الذبح حتى لا يتعذب الحيوان. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قال هذا لرجل أضجع الشاة ليذبحها وبارك عليها، وضع ركبته مثلا على عنقها وأخذ يحدد السكين، الشاة لحظت إلي، نظرت إليه ففرت من يده وذهبت تجري وهو يتبعها، يجري بعدها إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكين بيده، فعرف الرسول أنها هربت من الذبح، فقال له هذا: والشاة إن رحمتها رحمك الله. أنت محتاج أيضا إلى رحمة الله، أنت محتاج إلى رحمة الله، ارحم ترحم. إذن رحمتك لها لا تحدد السكين أمامها، حددها خفي عنها، ورحمة أخواتها لا تذبحها أمام أخواتها، ورحمتك لها لا تذبحها بسكين ما هي محددة، ما هي محددة حتى تتعبها، وإنما حددها. وهذا العمل لا يضيع عند الله. والشاة إن رحمتها رحمك الله. قالوا رابعا، أي من السنن، أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم لئلا تتعذب البهائم بذلك. إما توارى هي تذبح في خفية، أو تؤخذ الحيوان الثاني الذي ما سيذبح، أو سيذبح بعد ذبحها يوارى هو، هذا أو هذا. خامسا، توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، يعني هذا من السنة. وإذا ذبحها إلى غير القبلة حلت، لكن الأفضل أن تكون إلى القبلة. قالوا: وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني مصفوفة، صواف مصطفى مصفوفة. وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر. سادسا، تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي بعد خروج روحه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منا بالكلمات، يصيح في فجاج منا بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا، ألا ولا تعجل الأنفس حتى أن تزهق. رواه الدارقطني، وبالله التوفيق. فالميتة كما عرفتم التي تموت بنفسها تحرم، لأن الدم مخزون فيها لم يخرج. والمنخنقة هي التي تموت بالخنق قصدا أو اتفاقا، يعني قصدا أو بدون قصد. والمعنى أنها خنقت حتى ماتت، استمر الخنق بها حتى خرجت روحها. أما إذا أدركها قبل أن تموت فقد قال الله إلا ما ذكيتم، أي إلا ما لحقتم حياتها فذبحتمها. وهكذا الموقوذة المضروبة بعصا بحجر، مصدومة بالسيارة، مصدومة بالمتر، هذه كلها يقال لها موقوذة مضروبة حتى ماتت. أما إذا لحقوا حياتها فقد عرفتم الآية إلا ما ذكيتم، إلا ما لحقتم حياتها، مصدومة لكن ما قد ماتت، لحقوها وهي تتحرك فذبحوها حلت. والمتر الدياء الحيوان الذي يسقط من مكان عال أو يقع في حفرة ويموت. أما لو لحقوا حياته فذبح بالسكين حل. والنطيحة الحيوان الذي يموت بسبب تناطحه مع حيوان آخر، يعني حصل بينهم مناطحة ومضاربة، كل واحد ينطح الثاني حتى مات أحدهما أو كلاهما، فيحرم من مات نطيحة. أما إذا لحقوا حياته فذبح حل. وما أكل السبع الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له، يدخل في ذلك الهر والكلب والأسد والنمر والذئب والفهد إلى غير ذلك. لكن إذا لحقوا حياته، يعني مثلا عضه لكن ما قد مات، فيذبح ويحل أكله. أو مثلا قطع رجله ولا يده ولكن لا يزال حيا فذبح فيحل. إلا العضو الذي انفصل منه قبل أن يذكى فهو ميتة ما يؤكل، اليد أخذها أو الرجل أخذها، ولكن لحق حياتها ذبح وقال بسم الله فيأكلها حلال، لكن الرجل التي قطعت أو اليد لا تؤكل لأنها قطعت قبل أن تذكى. انظروا إلى هذه الأحكام الطيبة وإلى تمام وكمال الإسلام، وأنه شرع الأحكام، وأن المسلم عليه أن يتعلم أحكام الدين حتى يعبد الله على بصيرة. وما أهل لغير الله ما ذبح لغير الله، ذبحه للأصنام للجن للقبور، سواء قال حين الدفع باسم المسيح أو باسم ابن علوان أو باسم العجيل أو ابن العجيل أو ما قال، لكن هو يتقرب بهذا الولي، فهنا تحرم. أما إذا لحقوه قبل أن يذبحها أخذوها من يده، كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا استطاع، أخذ الذبيحة من يده قبل أن يذبحها، فقال حرام، اتق الله، لا يجوز أن تذبح للجن أو للقبور أو للأولياء، أخذ الذبيحة قبل أن تذبح. فهذه حلال إذا ذبحت بالطريقة الشرعية وذكر عليها اسم الله، ولم تذبح للجن ولا للقبور، إن أخذها من يده. ويكون هذا من باب تعيير المنكر باليد. والآن إلى أسباب الرزق. نعم، هذا مثل الثور، كذا. أيوة الثور، يقول الثور أو البعير جهز للذبح أو النحر، فر عليهم قبل أن يذبح، فأطلقوا عليه بالرصاص، هذا لا بأس. طيب، ويقول بسم الله، يقول بسم الله ويطلق عليه بالرصاص، وإذا لحقه حيا يذبح ويقول بسم الله، وإذا أدركوه وقد مات فهم حين أطلقوا الرصاص قالوا بسم الله، فهو حلال. السبب الثاني والعشرون، التفرغ للعبادة. التفرغ للعبادة، عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى، يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرع لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أخرجه الحاكم، أخرجه الحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، ووافقه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الثاني صفحة 189 طبعة دار الآثار الطبعة الثالثة. هذا الحديث يصلح في باب أسباب الرزق وأيضا في باب حرمان الرزق. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اكتبوا هذه الآية مع هذا الحديث. كلما، وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب مكان عبادتها، تتعبد لله سبحانه وتعالى فيه. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آل عمران الآية 37. ذكرناهم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اكتبوا الآية الثانية، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الذاريات. آية 56 إلى 58. هل تذكرون دليلا في هذا الباب، باب التفرغ للعبادة وأنه من أسباب الرزق؟ هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل لطالب العلم المبتدئ أن يسأل وينقب عن أحوال الرجال؟ والجواب: طالب العلم المبتدئ يشتغل بطلب العلم، يشتغل بحفظ المتون وحفظ القرآن، ويقبل نصيحة حيث إذا وجهها إلى الخير، والله المستعان. هذه المذكورة هي في ملاحظة إن شاء الله بإذن الله. أيها ذكرتم دليلا آخر،
قال: أنا أبني لك موعد
بس يكون في دلالة على الرزق، هذا لأنهم هدموها عليه. نعم خاشعين، خاشعين أملأ إليك رزقا وأملأ قلبك غنى. ما أحصنه من حديث، هذا زكريا فائدة من قسم النساء منقولة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، موضوعها الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليه وتحصل له الشهقة، فهذه شهقة شوق. ثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. ثالثها أن يلوح له نقص، أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. رابعها أن يلوح له كمال، أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدود عنه فيورث ذلك شهقة، شهقة أسف وحزن. خامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. المرجع كتاب الفوائد لابن القيم صفحة 228. يعني أنواع الشهقات: شوق وخشية وحزن وأسف وفرحة. وأفضل هذه الشهقات ما كانت في طاعة الله وفي مرضاة الله. يقول: بيت بلا تمر جياع أهله، يعني من أسباب الفقر. يقول الآية: أليس الله بكاف عبده؟ وعبد هنا نكرة. في سياق النفي طيب اكتب هذه. قال الله وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ سورة الزمر. ستة وثلاثين. سورة الزمر الآية 36. هذا سيأتي في هم الآخرة. هذا خاص. عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى من كتاب الفوائد لابن القيم أيضا: حسن الخلق من التقوى، يقول جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. الفوائد صفحة 65، فائدة طيبة. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله. إعادة لهذه الفائدة، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول: لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله. أحسنتم، بارك الله فيكم. ذكرت في باب الصلاة، طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد وفي أحاديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث رقم 2757، إذ قال: حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع ثم ابنوا. ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. قال صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف شريك سيء الحفظ لكنه متابع. ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه بنحوه البيهقي. الحديث: إذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع ثم ابنوا، أي خذوا ما زاد. هذا عند الاختلاف. إذا كان هذا يريد أن يخرج وهذا يريد أن يخرج فشاحوا في المساحة فيتركون سبع أذرع مفاسح طريق للجميع وتهوية. قال: ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه، يعني أن يضع خشبته على جدار جاره، قال: فليدعه، يعني فليتركه يفعل هذا ويكون الجدار مشترك. وتوجد بيوت مبنية من فترة وهي على هذا الشكل، الجدار للجارين. وهذا إذا كان ما هناك ضرر، لأن الشريعة تنفي الضرر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الجدار يتحمل، وإذا كان الجدار ما فيه نوافذ، أما إذا كان فيه نوافذ فيكون فيه تكشف. وقال: حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 17 يصلي ركعتين. وقال: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف شريك، وهو النخعي سيء الحفظ إلا أنه قد توبع. وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وابن الأصبهاني قال: هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني. قال: وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر في الأوسط والطبراني وأبو داود والبيهقي وهذا محمول عند جمهور أهل العلم أنه كان مترددا. قالوا: فالمسافر إذا نزل في بلدة وكان لم يحدد الإقامة، وإنما إذا قضي عمله واصل السفر، فهذا يقصر. أما إذا حددها بأقل من 5 أيام يعني 4 فما دونها فكذلك يقصر، وإذا حددها بأكثر من 4 أيام يتم. مذهب الجمهور على هذا. وقال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه، أو قال بعده. قال حسن، أي حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف شريك، وإن كان سيئته قد توبع. قال وحسين بن عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال البغوي في شرح السنة ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا. وقد روي عن عطاء عن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. فقال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه بقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، وظهر ذلك في زمن عمر فنهى عن ذلك ومنع منه. وروي فيه عن علي خلاف، وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها، وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها، وروي عن محمد بن سيرين قال قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون، يعني في أم الولد، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحبايا. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان إجماعا. انتهى كلام البغوي. من ولدت منه أمته، هي الجارية المملوكة، ولدت منه فهي معتقة عن دبر منه، يعني إذا مات تصير حرة لأنها أم ولد من سيدها. وقال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها. قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف وقد تقدم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، أي مخالفا بين طرفيه، جاعلا الطرف الأيمن إلى الجهة اليسرى والطرف الأيسر إلى الجهة اليمنى، ثم يعقده من قفاه يتقي بفضوله برد الأرض وحرها، يعني الزائد من هذا الثوب يجعله بينه وبين الأرض يتقي حرها أيام الحر وبردها أيام البرد. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه المجلد الثالث كتاب الشمائل المحمدية صفحة 421 باب رقم 50، وهو آخر ما عهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا حديث حسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. وجزيرة العرب هي نجد والحجاز واليمن. يعني عهد إليهم أن يوحدوا هذه الجزيرة على دين واحد وهو الإسلام، فلا يبقى فيها أحد من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من المشركين، تكون صافية للمسلمين. وإذا احتيج للكافر فتكون إقامته على قدر الحاجة ثم يرحل إلى بلده. وهذه خصيصة للجزيرة العربية، وقد جاء في معنى هذا الحديث مجموعة أحاديث أنه لا يترك في جزيرة العرب دينين، إنما تكون للمسلمين خاصة، لأن الإسلام منها بدأ وإليها يعود. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة، وقفنا على صفحة 60 و300، هذا السائل يقول: هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها، أولا كثيرا ما يتم ذبح الذبيحة، والثانية تشاهد، بل ربما كان هناك أكثر من واحدة تنظر تنتظر دورها والذبح يتم أمامها. ثانيا يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الوديين ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري، مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة، وذلك استعجالا منهم في إنهاء العمل، فما حكم ذلك؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين الجواب: أولا تحريم الميتة وإباحة المذكاة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والميتة ما مات بغير زكاة شرعية، فالميت حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والمنخنقة هي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام. والموقوذة هي الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله. والمتردية الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات. والنطيحة الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر. وما أكل السبع الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له. وما أهل لغير الله به هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم أو للقبور تقربا إلى الأموات. ثانيا شروط الذكاء التي تحل بها الذبيحة. والذكاء الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط. الأول أن تكون الذكاء بآلة حادة من أي شيء ما عدا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. فإن كانت تقتل فإن كانت تقتل أي الآلة بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة. ثانيا أهلية المذكي لأن يكون عاقلا ولو مميزا مسلما أو كتابيا، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا قطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومحل قطع ما ذكر الحلق بالنسبة لغير الإبل، واللبة بالنسبة للإبل وهما النحر. رابعا التسمية لأن يقول بسم الله عند حركة يده للذبح، لقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته لاختلال الشرط، وإن تركها نسيانا فإنها تحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، رواه سعيد ابن منصور في سننه. ثالثا سنن الذكاء يعني سنن الذبح، والأول شروط الذكاء أي شروط الذبح. الأولى حد الشفرة وإراحة الذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ثانيا أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته، أي لا يعذبها. ثالثا ألا يحدها والحيوان يبصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. رابعا أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم لئلا تتعذب البهائم بذلك، يعني هذا من السنن. أما لو ذبحها وهي تنظر فهي حلال وجائز، لكن الأفضل لو تكون بعيدة. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه كان رصها 100 من الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى مستقبل القبلة مرصوصة بعضها إلى بعض، فينحر الأولى ثم ينطلق إلى الثانية ثم الثالثة وهكذا، فقط يضربها في نحرها، ويكون غيره ماسك لها وبحبلها حتى لا تذهب فوق الناس حتى تسقط على الأرض. ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى الثانية وإلى الثالثة، وكلما نحر واحدة ناس عندها يمسكون بها وبحبلها حتى لا تذهب فوق الناس، هو فقط يطعنها في نحرها بالخنجر، فحتى لا يظن ظان أن هذا حرام لا بأس. لكن لو حصل أنه أطأ مثلا على شبك الدجاج، أطأ على الشبك الذي يلي مكان الذبح، وتكون الدجاج متهوية من الجوانب الأخرى، فهذا أفضل، يأخذ الدجاجة ثم يرد الباب إلى جهة الذبح مغطى بخرطوم حتى ما تشاهد، وذبحها وخلصها وكيس ثم أخذ الثانية وهكذا ما تشاهد أختها في وقت الذبح حتى لا يتعذب الحيوان. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قال هذا لرجل أضجع الشاة ليذبحها وبارك عليها، وضع ركبته مثلا على عنقها وأخذ يحدد السكين، أخذ يحدد السكين، الشاة لحظت إليه نظرت إليه ففرت من يده وذهبت تجري وهو يتبعها يجري بعدها إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكين بيده، فعرف الرسول أنها هربت من الذبح، فقال له هذا: والشاة إن رحمتها رحمك الله. أنت محتاج أيضا إلى رحمة الله، أنت محتاج إلى رحمة الله، ارحم ترحم. إذن رحمتك لها لا تحدد السكين أمامها، حددها خفي عنها. ورحمة أخواتها لا تذبحها أمام أخواتها، ورحمتك لها لا تذبحها بسكين ما هي محددة، ما هي محددة حتى تتعبها، وإنما حددها. وهذا العمل لا يضيع عند الله. فالشاة إن رحمتها رحمك الله. قالوا رابعا، أي من السنن، أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم لئلا تتعذب البهائم بذلك. إما توارى هي تذبح في خفية، أو تؤخذ الحيوان الثاني الذي ما سيذبح، أو سيذبح بعد ذبحها يوارى هو هذا أو هذا. خامسا، توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، يعني هذا من السنة. وإذا ذبحها إلى غير القبلة حلت، لكن الأفضل أن تكون إلى القبلة. قالوا وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني مصفوفة، صواف مصطفى مصفوفة. وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر. سادسا، تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي بعد خروج روحه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منا بالكلمات، يصيح في فجاج منا بكلمات منها ألا ولا تعجلوا، ألا ولا تعجلوا الأنفس حتى أن تزهق. رواه الدارقطني، وبالله التوفيق. فالميتة كما عرفتم التي تموت بنفسها تحرم، لأن الدم مخزون فيها لم يخرج. والمنخنقة هي التي تموت بالخنق قصدا أو اتفاقا، يعني قصدا أو بدون قصد. والمعنى أنها خنقت حتى ماتت، استمر الخنق بها حتى خرجت روحها. أما إذا أدركها قبل أن تموت فقد قال الله إلا ما ذكيتم، أي إلا ما لحقتم حياتها فذبحتموها. وهكذا الموقوذة المضروبة بعصا بحجر، مصدومة بالسيارة، مصدومة بالمتر، هذه كلها يقال لها موقوذة مضروبة حتى ماتت. أما إذا لحقوا حياتها فقد عرفتم الآية إلا ما ذكيتم إلا ما لحقتم حياتها مصدومة لكن ما قد ماتت لحقوها وهي تتحرك فذبحوها حلت. والمتردية الحيوان الذي يسقط من مكان عال أو يقع في حفرة ويموت، أما لو لحقوا حياته فذبح بالسكين حل. والنطيحة الحيوان الذي يموت بسبب تناطحه مع حيوان آخر، يعني حصل بينهم مناطحة ومضاربة، كل واحد ينطح الثاني حتى مات أحدهما أو كلاهما، فيحرم من مات نطيحة. أما إذا لحقوا حياته فذبح حل. وما أكل السبع الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له، يدخل في ذلك الهر والكلب والأسد والنمر والذئب والفهد إلى غير ذلك، لكن إذا لحقوا حياته يعني مثلا عضه لكن ما قد مات فيذبح ويحل أكله، أو مثلا قطع رجله ولا يده ولكن لا يزال حيا فذبح فيحل، إلا العضو الذي انفصل منه قبل أن يذكى فهو ميتة ما يؤكل، اليد أخذها أو الرجل أخذها، ولكن لحق حياتها ذبح وقال بسم الله فيأكلها حلال، لكن الرجل التي قطعت أو اليد لا تؤكل لأنها قطعت قبل أن تذكى. انظروا إلى هذه الأحكام الطيبة وإلى تمام وكمال الإسلام، وأنه شرع الأحكام، وأن المسلم عليه أن يتعلم أحكام الدين حتى يعبد الله على بصيرة. وما أهل لغير الله ما ذبح لغير الله، ذبحه للأصنام للجن للقبور، سواء قال حين الدف باسم المسيح أو باسم ابن علوان أو باسم العجيل أو ابن العجيل أو ما قال، لكن هو يتقرب بهذا الولي فهنا تحرم. أما إذا لحقوه قبل أن يذبحها أخذوها من يده، كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا استطاع أخذ الذبيحة من يده قبل أن يذبحها، وقال حرام اتق الله، لا يجوز أن تذبح للجن أو للقبور أو للأولياء، وأخذ الذبيحة قبل أن تذبح، فهذه حلال إذا ذبحت بالطريقة الشرعية وذكر عليها اسم الله ولم تذبح للجن ولا للقبور، إن أخذها من يده. ويكون هذا من باب تعيير المنكر باليد. والآن إلى أسباب الرزق. نعم هذا مثل الثور كذا. أيوة الثور. يقول الثور أو البعير جهز للذبح أو للنحر فصر عليهم قبل أن يذبح فأطلقوا عليه بالرصاص، هذا لا بأس. طيب ويقول بسم الله، يقول بسم الله ويطلق عليه بالرصاص، وإذا لحقه حيا يذبح ويقول بسم الله، وإذا أدركوه وقد مات فهم حين أطلقوا الرصاص قالوا بسم الله فهو حلال. السبب الثاني والعشرون التفرغ للعبادة. التفرغ للعبادة، عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى، يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرع لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الثاني صفحة 189 طبعة دار الآثار الطبعة الثالثة. هذا الحديث يصلح في باب أسباب الرزق وأيضا في باب حرمان الرزق. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اكتبوا هذه الآية مع هذا الحديث. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب مكان عبادتها، تعبد لله سبحانه وتعالى فيه. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آل عمران الآية 37. ذكرناهم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اكتبوا الآية الثانية. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الذاريات. آية 56 إلى 58. هل تذكرون دليلا في هذا الباب، باب التفرع للعبادة وأنه من أسباب الرزق؟ هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل لطالب العلم المبتدئ أن يسأل وينقب عن أحوال الرجال؟ والجواب: طالب العلم المبتدئ يشتغل بطلب العلم، يشتغل بحفظ المتون وحفظ القرآن، ويقبل نصيحة حيث إذا وجهها إلى الخير، والله المستعان. اقرا الآية. هذه المذكورة هي في ملاحظة إن شاء الله بإذن الله. ايوه، هل ذكرتم دليلا اخر؟ بس يكون في دلالة على الرزق، هذا لأنهم هدموها عليه. نعم، خاشعين خاشعين. أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى. ما أحسنه من حديث. هذا زكريا. فائدة من قسم النساء منقولة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، موضوعها الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليه وتحصل له الشهقة، فهذه شهقة شوق. ثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. ثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. رابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدود عنه فيورث ذلك شهقة أسف وحزن. خامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. المرجع كتاب الفوائد لابن القيم صفحة 228. يعني أنواع الشهقات: شوق وخشية وحزن وأسف وفرحة. وأفضل هذه الشهقات ما كانت في طاعة الله وفي مرضاة الله. يقول: بيت بلا تمر جياع أهله، يعني من أسباب الفقر. يقول الآية: أليس الله بكاف عبده؟ وعبد هنا نكرة. في سياق النفي طيب اكتب هذه. قال الله وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ سورة الزمر. 36 سورة الزمر الآية 36. هذا سيأتي في هم الآخرة. هذا خاص. عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى من كتاب الفوائد لابن القيم أيضا حسن الخلق من التقوى. يقول: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. الفوائد 65 فائدة طيبة. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله. إعادة لهذه الفائدة، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول: لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله. أحسنتم، بارك الله فيكم. ذكرت في باب الصلاة. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.